ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل أكثر من 100 شخص بقرية والدنورة بولاية الجزيرة على يد قوات الدعم السريع. تتوالى التنديد وإدانة الهجوم على قرية والدنورة من أحزاب سياسية وحركات مسلحة وجماعات حقوقية وتنظيمات مهنية. حكم بالسجن المؤبد على امرأة في بورسودان لإدانتها بتعييد قوات الدعم السريع عبر منشورات في موقع فيسبوك. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أسفر هجوم لقوات الدعم السريع على قرية الدنورة بولاية الجزيرة مساء يوم الأربعاء أن مقتل أكثر من 100 شخص، وأكد أحد سكان القرية في اتصال مع راديو دبنجا أن عدد القتلى بلغ 107 أشخاص. وأقر الدعم السريع بالهجوم مضيفا أنه استهدف 3 معسكرات الإسلاميين بالمنطقة كانوا يستعدون للهجوم على قواتهم في جبل أولياء. وأضافت قوات الدعم السريع في بيان على حسابها الرسمي في منصة إكس أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تحركات أو تجمعات للعدو حسب البيان. وبثت لجان مقاومة مدني مساء الأربعاء فيديو على صفحتها في موقع إكس يظهر جانبا من دفن جثث بالقرية، مشيرة إلى أن المعلومات لا تزال ترد إليها عن عدد القتلى والجرحى. وأفاد شهود عيان بأن الدعم السريع قصف القرية بالأسلحة الثقيلة. توالت البيانات والتصريحات المنددة بهجوم قوات الدعم السريع على قرية والدنورة بولاية الجزيرة مساء الأربعاء من قبل أحزاب سياسية وحركات مسلحة ومنظمات حقوقية. ودعا مجلس السيادة الانتقال للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى استنكار مجزرة والدنورة والعمل على محاسبة مرتكبيها تنفيذا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. كما أدان حزب الأمة القومي في بيان ما وصفه بالهجوم الدامي على القرية واصفا إياه بغير المبرر على مواطنين أبرياء. من جانبها نددت حياة محامي دارفور بأشد الألفاظ والعبارات بما وصفتها بمجزرة والدنورة، معبرة عن خشيتها من نشوب حرب أهلية في البلاد. كما أدانت تنسيقية ديان مقاومة الخرطوم ما وصفتها بالجريمة الأخرى التي تضاف إلى سجل قوات الدعم السريع في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية. بينما وصف تجمع الصيادلة المهنيين في بيان الهجوم بأنه استمرار لنهج قوات الدعم السريع منذ نشأتها في استهداف المدنيين قتلا ونهبا وتشريدا حسب نص البيان. وتساءل مني أركم الناوي حاكم دارفور في تغريدة على حسابه بموقع إكس أما ينتظره العالم بعد مقتل أكثر من 150 من النساء والأطفال والشيوخ بقرية والدنورة، ولماذا لا يفعل شيئا حيال الدول الداعمة للدعم السريع. قضت محكمة في بور سودان بالسجن المؤبد 20 عاما على امرأة تبلغ من العمر 20 عاما بتهمة تأييد قوات الدعم السريع. ويأتي الحكم على المواطنة شيماء سعيد بعد يوم من إصدار نفس المحكمة حكما بالإعدام شنقا على امرأة أخرى بنفس التهمة. واعتقلت شيماء من قبل الخلية الأمنية في ولاية البحر الأحمر بينما كانت تنوي المغادرة إلى دولة الإمارات. وتعود الحيثيات التي حكم بموجبها على شيماء إلى أنها كانت تدعم قوات الدعم السريع عبر منشورات في صفحتها على موقع فيسبوك. فيما يلي واصل زميلي أمير رمضان نشرة الأخبار.
أعلنت كل من نقابة الصحفيين وشبكة الصحفيين عن مقتل الصحفي معاوية عبد الرازق وثلاثة من شباب الدروشاب على يد قوات الدعم السريع مساء الثلاثاء. وأضافت شبكة الصحفيين في بيان تلقى راديو دبنجا نسخة منه أن قوات الدعم السريع كانت قد أخفت الصحفي معاوية قسريا لثلاثة أيام خلال ديسمبر الماضي، وأضاف البيان أن قوات الدعم السري داهمت أحد المنازل بحي الدروشاب مساء الثلاثاء وقتلت معاوية ورفاقه الثلاثة وهم طارق يعقوب ومرتضى كابتن وعلي التركي. وباقتيال معاوية يرتفع عدد الصحفيين السودانيين الذين قتلوا منذ اندلاع الحرب إلى 7 وهم نجلاء عبد الشافي من إذاعة زالينجي وحليمة سالم من سودان بكرة وعصام الحاج مصور في تلفزيون السودان وعصام مرجان مخرج تلفزيوني وأحمد العربي من قناة النيل الأزرق وخالد بلل بمدينة الفاشر ومعاوية عبد الرازق. وأضافت عضوة المجلس التنفيذي لنقابة الصحفيين مشاعر دراج:
تفاجأنا اليوم بمقتل الزميل الصحفي معاوية عبد الرازق على يد قوات الدعم السريع في منطقة الدروشاب. ما زال معاوية خلال العام لم يغادر منزله، بل كان من ضمن شباب المنطقة في خدمة المواطنين في هذه المنطقة المسيطر عليها الدعم السريع. خبر حزين بالنسبة لنا.
لا يزال نحو مليون مواطن بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والمركز الرئيسي لتجمع النازحين بالإقليم تحت الحصار والتدوين العشوائي من قبل قوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على المدينة لأشهر، وشهد يومي الأربعاء واليوم الخميس اشتباكات وتدوينا عشوائيا على السوق وعدة أحياء بالمدينة، مما أوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين الذين يعانون من شح شديد في الإمدادات والسلع الاستهلاكية، ما أزمة حادة في مياه الشرب. وقال مواطن من الفاشر لراديو دبنج أن قوات الدعم السريع أطلقت قذائف مدفعية سقطت في السوق الكبير والأحياء الجنوبية والشرقية من الفاشر وردت مدفعية الجيش على مصدر النيران. وأكدت غرفة طوارئ الفاشر في بيان استمرار القصف المدفعي من قبل قوات الدعم السريع تجاه الأحياء السكنية بالقرب من القيادة والسوق الكبير والأحياء الجنوبية والشرقية للفاشر وتصاعد أعمدة الدخان في سماء الفاشر. ونشرت القوات المشتركة التي تقاتل إلى جانب الجيش فيديو في صفحتها على الفيسبوك تطمئن المواطنين وتدعوهم لعدم الاستماع إلى الشائعات. وأكدت القوى المشتركة إنها ستدافع عن مدينة الفاشر بكل ما تملك من قوى، مبينة أن الوضع تحت السيطرة. تفيد الأنباء الواردة من العاصمة الخرطوم وولاية النيل الأبيض بشن الطيران الحربي التابع للجيش غارات جوية متعددة استهدفت مناطق يعتقد بأنها تجمعات للدعم السريع بمناطق وسط وشرق الخرطوم وتوتي وشمبات، فيما قصف سلاح الطيران التابع للجيش أيضا منطقة نعيمة بولاية النيل الأبيض ومنطقة العلقة صباح يوم الأربعاء. ولا تبدو على الأفق حتى الآن أي علامات تشير إلى توقف للعمليات العسكرية للطرفين أو وقفا لإطلاق النار أو هدنة من الجانبين لتوصيل الإغاثة لوقف المجاعة التي تحاصر سكان السودان. أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن نزوح آلاف الأسر من مدينة الفاشر بشمال دارفور إلى منطقة جبل مرة بولاية وسط دارفور، وأكدت المفوضية وصول ما يقرب من 5000 أسرة يبلغ العدد الكلي لأفراد أكثر من 27,000. وتعد هذه الموجة من النزوح الأحدث منذ اندلاع القتال العنيف في مدينة الفاشر بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال الناطق الرسمي باسم المنسقية آدم ريال لراديو دبنجا إن أولئك النازحين وصلوا خلال الفترة بين 24 من مايو الماضي والثالث من يونيو الحالي. وأضاف ريال إن النازحين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة وبالغة التعقيد ويفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة من غذاء ودواء ومأوى. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وصلوا إلى مناطق جبل مرة المختلفة أوضاع إنسانية صعبة وبالغة التعقيد بسبب الظروف الإنسانية المزرعة، وهم فقدوا كل المقومات الأساسية للحياة، الأكل والدواء والمياه والمأوى. بالجملة عدد الأسر 4860 وعدد الأفراد 27,425 فرد.
وعلى المستوى الدولي أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيس عن تعسر الجهود الهادفة إلى وقف الحرب في السودان، مشيرا إلى قلق المنظمة الدولية من تطورات الصراع في الفاشر. وأضاف غريفيس خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء في نيويورك إن هناك رجلان في إشارة إلى قائدي قوات الجيش والدعم السريع قررا أن يحلا خلافهما بالقتال وأن يدمرا بلدهما. وتابع قائلا أن الوضع الإنساني في البلاد مستمر في التدهور، حيث من المرجح تعرض حوالي 5 ملايين سوداني لخطر المجاعة. وأعرب غريفيس عن اعتقاده بأن من الممكن تجنب هذا الصراع. حذر الأمين العام للحركة الشعبية عمار أمون من أن السودان يمضي بخطى متسارعة نحو الانهيار الشامل، وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا تزع بالكامل يوم الجمعة: إذا استمرت الأمور على ما هي عليه الآن فإننا قد نصبح ولا نجد دولة اسمها السودان في الخريطة. وأكد أن المخرج من الأزمة يكمن في قبول بخيار العلمانية وفصل الدين عن الدولة كمشروع لبناء الدولة، وأن لا يكون الدين عامل أساسي في تحديد الهوية القومية للدولة. واعتبر عمار أن أي مكابرة أو تعنت سيدفع شعوب السودان لاستخدام حق تقرير المصير، وأكد أن الحركة الشعبية بذلت كل ما في وسعها للمحافظة على ما تبقى من السودان، وأن كل الضغوط يجب أن تمارس على حكومة بورسودان للقبول بالحلول. وأضاف الأمين العام للحركة الشعبية عمار أمون لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
السودان الآن يسير إلى الانهيار، لم يصل مرحلة الانهيار التام، لكن يسير بخطى سريعة نحو الانهيار. وإذا استمرت الأمور بهذه الحال قد نصل في يوم من الأيام نصبح ولم نجد دولة اسمها السودان في الخارطة العالمية. لذلك نحن نبذل كل ما في وسعنا للمحافظة على ما تبقى من السودان موحدا، لذلك كل الضغوط يجب أن تمارس ضد حكومة بورسودان للقبول بالحلول.
وحول حقيقة الاشتباكات والأحداث التي وقعت بمناطق هبيلة والدلنج بولاية جنوب كردفان مؤخرا، أكد عمار في مقابلة مع راديو دبنجا تزاع يوم الجمعة أن الحركة الشعبية ليست طرفا في الحرب الدائرة بين حكومة بورسودان وقوات الدعم السريع، وأكد حدوث معارك مع الجيش السوداني، وقال إن الجيش السوداني هاجم مواقعهم وقاموا بالرد عليه في إطار الدفاع عن النفس. وأضاف: أما فيما يتعلق بما حدث في الدلنج وهبيلة، في الحقيقة إننا تعرض لهجوم في مواقعنا، ولنا الحق في الرد على أي هجوم من أي جهة سواء جاء من الجيش أو غيره. ونفع عمار في هذا الخصوص أن يكون لديهم أي صلة مع طرفين أو تقديم دعم لأي طرف ضد الآخر، وتابع قائلا: بل نحن بالنسبة لنا الاثنين شيء واحد، والدعم السريع خرج من رحم الجيش. وشدد إن الحركة الشعبية نحن لم ولن نقاتل إلى جانب الجيش السوداني، وفي ظل غياب أي اتفاق سلام شامل بيننا يظل الجيش عدو للحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان شمال. وأضاف عمار أمون الأمين العام للحركة الشعبية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ما حدث في الدلنج وفي هبيلة نحن هجمنا في مواقعنا، ونحن لنا الحق أن نرد، سواء كان ذلك الهجوم أتى من أي جهة من جيش وغير الجيش، لكن نحن أصلا لسنا طرف في الحرب الدائر بين الدعم السريع والحكومة. نحن لا ندعم الدعم السريع ضد الجيش، ولا ندعم الجيش ضد الدعم السريع. فبالنسبة لنا الجيش والدعم السريع شيء واحد، نحن بنحتفظ بمواقعنا، والذي هاجمنا نحن نرد. نحن لم نقاتل إلى جانب الجيش، ولن نقاتل من جانب الجيش، فنحن أصلا رفعنا السلاح قبل 41 سنة ضد الجيش السوداني، وما زال في غياب أي اتفاق سلام شامل بيننا وبين الجيش سيظل الجيش عدو الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان.
دخل شباب معسكر أردمي للاجئين السودانيين بشرق تشاد في اعتصام لمدة 3 أيام أمام مكاتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويطالب المحتجون بتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المعسكر الذي يأوي آلاف السودانيين. وقال محمد عبد الله أحد شباب المعسكر لراديو دبنجا إنه الاعتصام الذي بدأ 3 جاء بعد أن استنفذ الشباب كل سبل المطالبة بالحقوق الأساسية في المعسكر. وأضاف إنه سكان المعسكر نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية خلال الفترة الماضية، لكن المنظمات الإنسانية لم تستجيب. وحاول راديو دبنجا الاتصال بالمفوضية في تشات عدة مرات للتعليق، لكنه لم يتوفق. وأضاف محمد عبد اللطيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن جاتنا الفكرة دي من بدري شديد، لكن قلنا نتمهل شوية، نمشي تدريجيا، نبدأ بالحقوق الاحتجاجية، بعد ذلك شوية لو ما في استجابة نقلبها اعتصام، بعد فترة لو ما في أي رد كامل نقوم بس نحاول نفضي المسكر، لأنه أصلا كده ما لقينا أي شيء داخل المسكر، ما في خدمات. نحن اتفقنا كلجان قلنا نشتغل الشغل تدريجيا، عملنا وقفات احتجاجية في الأيام اللي فات ما لقينا استجابة، قعدنا وقررنا إنه نعمل اعتصام.
تشهد أسواق ولاية غربي دارفور شحاً في العملة السودانية، مما سبب معاناة للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم على الرغم من وفرة السلع. وقال الصحفي على الدين بابكر لراديو دبنجا من الجنينة إنه سبب شح السيولة هو أن هناك تجار ينقلون النقد إلى الخرطوم لشراء الذهب ومن ثم بيعه في السوق التشادية التي تشهد طلباً عالياً على شرائه. وذكر إنه التقديرات تشير إلى أن حوالي 300 مليون جنيه تنقل يومياً إلى الخرطوم لشراء الذهب، مما أسفر عنه أزمة في السيولة. وأشار على الدين إلى أن الولاية كانت تعاني قبل أزمة النقد من مشكلة تحويل المبالغ النقدية للتطبيقات البنكية، والآن حدث العكس حيث تخصم نسبة قد تصل إلى 15% في حالة تحويل من التطبيقات البنكية إلى النقد. ونبه على الدين إلى أن الريال التشادي الآن بات مسيطرا على التعاملات المالية في أسواق مدينة الجنينة، وهو عملة مرغوبة لأن التجار يجلبون بها البضائع من تشاد وغرب أفريقيا عبر معبر الجنينة أدري. وأضاف على الدين لراديو دبنجا:
حصل انتعاش في الجنينة عبر المعبر ده، يعني السوق مستقر، الحركة التجارية مستقرة، لكن فجأة ظهرت أزمة النقود، يعني بقى السوق ما متوفر فيه كاش. لما سألنا من السبب، الإجابة كانت إنه معظم التجار قاعدين يستجلبوا ذهب من الخرطوم.
الخبر الأخير في النشرة: اشتكى سكان مدينة الأوبيض من استمرار قطوعات التيار الكهربائي بالمدينة وارتفاع أسعار الجازولين بشكل غير مسبوق. وقال مواطن من الأوبيض لراديو دبنجا إن المدينة تعاني من قطوعات الكهرباء منذ نحو شهر، وأضاف إن المعارك في منطقة جبل كردفان تسببت في عطال في الخط الناقل للكهرباء، إضافة إلى تأثر محطة كهرباء ومروابة بغارة لسلاح الجو التابع للجيش. وكشف المواطن الذي حجبنا اسمه لأسباب أمنية عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار الجازولين بالأبيض، حيث بلغ سعر برميل الجازولين 850 ألف جنيه بدلا عن 450 ألف. وأضاف المصدر أن أسعار الجازولين بدأت في الارتفاع منذ توقف مصفاة الأبيض عن العمل بسبب تكدس الفيرنس وعدم إيجاد مواعين لتخزينه، وذلك لصعوبة نقله لمحطة أم دباكر بولاية النيل الأبيض. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعاد.
ننوه مستمعين الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7. والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6:00 إلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزب مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزب مقدارها 6050.
راديو دبنجا. دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب. We'll be right back.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعينا راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث اليوم. نخصص هذه الحلقة للحديث عن عدد من أحكام الإعدام التي صدرت في السودان مؤخرا بحق متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. ويسرني أن تكون ضيفتي في هذه الحلقة الأستاذة رحاب المبارك المحامية. أستاذة رحاب، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بك أستاذ رشيد سعيد، ومرحبا بكل المتابعين لراديو دبنجا. إن شاء الله دائما مواصلين في إنه نوصل للناس الحاصل بالضبط في الساحات القانونية والسياسية والموجودة حاليا في السودان والوضع كيف يعني.
طيب
مرحبا بك
أستاذ رحاب. يمكن يعني أول سؤال هو يعني لماذا هذه الأحكام بالإعدام المتتالية في الوقت ده بالتحديد؟
والله طبعا شفت يا أستاذ الرفيد، الكلام ده هو عنده تداعيات قديمة وجاء عليها الحرب. يعني أصلا النظام القضائي السوداني هو يعني أضعف شعبة كانت في الفترة الانتقالية، والضعف دي وصل لحد ما المؤسسة دي أنا في حساباتي هسه أصبحت منتهية تماما، لا تمت للقضاء المستقل بأي وضع من الأوضاع. المؤسسة عموما القضائية والعدلية هي في منتهية، يعني باختصار شديد ما فيها قضاء مستقل البتة ولا محايد. الكلام دي عنده ارتباط برضو مباشر بالوضع حق الحرب، وفي إنه الأخوان المسلمين والكيزان المؤتمر الوطني كان واضع يده وجميع أزرعه على المؤسسة دي ككل، وقاوم تفكيكه بشدة. وانت لو لاحظتوا بعد ما الانقلاب جدا طوالي، أول حاجة عملت إنه رجعوا كل القضاء العمل اللي كانت لجنة التفكيك أخذتهم، رجعوهم لقواعدهم عشان ما يصيدوا الكلام دي. وبنفس المستوى الشغل في النيابة والشغل في الشرطة، يعني ده كله هم هي الحلقة القانونية كلها هي حلقة متهالكة تتبع كمبليت للنظام البائي حاليا وتأتمر بأمره. الكلام ده نحن بنقراه كيف؟ بنقراه من شكل اللجان الما معروفة حقيقتها، اللي بتفتح مثلا بلاغات زي البلاغة اللي تفتح في حمدوك ومعه 43 اتهموهم بنفس الاتهامات الهسي بواجهوا فيها المدنيين في كل المناطق دي. والكلام ده برضو بداياته بدت مع أوامر الطوارئ اللي كانوا يعني عملوها ولاة الولايات في كل المناطق. الاتهام اللي اتوجه لحمدوك والكمو 60 معه من ضمن الاتهام المادة 50 اللي هي تغويض النظام الدستوري. هم بيقولوا في كلامهم ده إنه حمدوك يعني هو قوض النظام الدستوري وانقلب عليه، وفي حقيقة الأمر الصحيح القوض النظام الدستوري وانقلب على النظام الحكم المدني الديمقراطي هو البرهان وحميدتي سوا مع بعض. يعني
طيب لكن
الأحكام حقت الإعدام بدأت في الولاية الشمالية قبل أشهر لما تم الحكم بالإعدام على واحد من العضوية بتاعت لجنة التفكيك في الولاية الشمالية، ومعه موظف حكموا على الموظف بعشر سنوات، وحكموا على رئيس لجنة التفكيك بالولاية الشمالية بالإعدام. وكانت دي سابقة بالنسبة لنا، وما عرفنا السبب شنو ذاته والتداعيات شنو، والناس مشت وتضامنت واشتغلت في القطاع دي لحد ما عملوا لهم استئناف. والاستئناف له الحكم لأنه أصلا حكم جائر وحكم ضعيف يعني. وأنا بعتقد أنه في شوية قليل جدا من القضاء اللي قلبهم يعني محدثون وخايفين ربنا أصدروا الحكم حق الاستئناف ده. نجي لبقية الأحكام. لحد هسي في ما يقارب الستة إعدامات حدثت في مواجهة مدنيين. آخرة إعدام صدر بالأمس القريب في ولاية في مدينة الدمازيت في مواجهة محاسب كان شغال في بنك، اعتقلوه في يناير وودوه وهسي حاكموه أمس بالإعدام، أدانوه بالإعدام. قبالة في ثلاثة أحكام حق إعدام صابرة برضو في مواجهة مدنيين ضمن عضوية لجان المقاومة. الرابط المشترك بين الناس ديل العلم إنه كلهم سياسيين رافضين للحرب. عضو لجنة المقاومة من القضارف الصدر في الحكم في مواجهته قبل أسبوعين ده عضو لجنة المقاومة. وزول الصدر الحكم في مواجهته في الولاية الشمالية عضو لجنة التفكيك وفي نفس الوقت يتبع لي الحركة الشعبية قطاع أرمان. والحكم الصادر بالأمس القريب في مواجهة المحاسب دي عضو في حزب الأمة. وانت عارف كذلك بالإمارة انه عضو حزب المؤتمر السوداني بتاع فرعية الغرشي تم قتله بدم بارد. يعني اعدموا ده عملوا له اكيوزيشن تنفيذ من قبل القوات الخاصة ومعهم ضباط بالتعذيب بعد ما اعتقلوا.
طيب يا استاذ رحاب يمكن انا دار اسال هل تتبع هذه المحاكمات الاجراءات القانونية الطبيعية؟ هل المحامين بيكون متاح لهم التدخل بشكل طبيعي والدفاع عن المتهمين؟ كل هذه الإجراءات هل هي متاحة أم أنها يعني إيجازية؟
أبسط معايير المحاكمات الطبيعية ما موجودة في المحاكمة دي لأنها هي أصلا محاكمات شائهة وفي جزء منها حكموه إيجازيا. مادة حساسة بالمستوى ده سين من القانون الجنائي اللي هي تقويض للنظام الدستوري دي استحالة تتحكم زي ما بقولوا إيجازيا. قاعد يحصل الكلام ده زي ما حصل في القضارف. والأحكام اللي بتصدر من القضارف تحديدا بيصدر قاضي كان مفصول من لجنة التفكيك جابوه انتدبوه لولاية القضارف كان عشان ما بعد الحرب دي عشان ما يشتغل في محكمة الاستئناف وقاموا صمموا له ومحكمة الطوارئ دي تصميم عشان ما يشتغل عليها أحكام الإعدامات دي. القضارف الآن فيها عشرات الأحكام من المؤبد ودي أحكام ما منظورة هسي بالنسبة للناس. في ناس محكومين بالمؤبد وعشرات الأحكام من العشر سنوات والخمس سنوات دي كلها في مواجهة مجموعة من عضوية لجان المقاومة الآن مالين النيابات والموقع اللي هم مخصصينه مسمينه مركز الشباب في القضارف وهي الأسوأ لحد هسي فيما يخص الاعتقالات وبتجي بعد طوال سنار وسنجا.
طيب لماذا هذه المناطق؟
وبيسمحوا للمحامين لكن المحامين حتى وجوده بشكل الأحكام هي مسبقة موجودة مسبقا يعني بيحكموهم بحاجات تافهة. إذا لقوك في التلفون لقوك أنت بس موجودة في رسائل أو في فيديوهات بتأكد أنك أنت متابع للدعم السريع أو عندك أي ارتباط بأنك مثلا شفتهم في الموقع الفلاني ولا هم حرروا الموقع الفلاني ولا في إلى آخره عادي ممكن يعني يحكموك. أنا بتكلم معي سائر يا أستاذ الرشيد قبل 15 يوم قال لي نحن بقينا ما بنطلع بالتلفونات لأنه لو لقوا في التلفون رسالة من 2013 أنت ممكن تتحاكم بها. يتكلم ساي عن ثورة بس شفت كيف يتكلم عن ثورة ساي بس بتفاصيلها طوال وبيحكموك وممكن عادي يعني يتهموك باطل بإفادات بتاعة مخبرين هم أساسا ضد الثورة يجي يقول لك الزول اللي عنده ارتباط بالدعم السريع نحن رصدناه ونحن قلناه ونحن اشتبهنا فيه ما في اكيوزيشن واضح حقيقي كده ديا تجي تلقاه وبعدين ياخد الدعم السريع عينك لجيش وهذا وعينك لعساكر وتجي تتشفى في المدنيين اللي هم اختصوا منك انتم للدعم السريع لانه يقول انتم الميليشيات بحقه حقيقي.
طيب
الجيش السوداني الحالي ديا هسه يحكم في المدنيين ده اللي في حقيقة الامر المفترض يقاد المدنيين يقادوا الدعم السريع يقادوا الجيش على جريمة الحرب الكبيرة أجابوها لأن الاثنين عرفت كلامي دي وشردوا بها المواطنين. لكن هسي حاليا العكس صحيح. في حاجة بسيطة أنا دار أقولها المعيار شنو الشغالة به القضائية عشان ما تقول إن الواقف مع الجيش دي وطني والواقف مع الدعم السريع دي خاين في الوقت الهمة قبل أشهر زي ما بيقولوا حبوباتنا حنين ومنين مع بعض. شنو يعني الإشو وضح لي شنو انتو قبل سنة ونص عملتوا انقلاب مع بعض جدي تفاصيل وتداعياته بالأمس القريب قتلتوا عشرات المدنيين مع بعض جدينكم في يدين بعض. في وقتها الدعم السريع ما كان مجرم والانتماء له ما كان مجرم لما كانت الحكومات بتطبل له وهسه بيقى مجرم ومجرد انك تتكلم فوقه يحكموك بالإعدام.
طيب
التساؤلات هنا اللي بتصور يعني.
طيب هناك تساؤل أيضا كيف يمكن أن نوقف مثل هذه الممارسات الجائرة لأنه من الواضح أنه قانونيا هم يتجاوزون القانون وهم غير حساسين للحملات الحقوقية والحملات بتاعت الدفاع عن حقوق الإنسان. كيف يمكننا أن نوقف هذه الأحكام الجزافية؟
البيحصل قانونيا دي هو يعني تطبيع مع ما يحدث على أرض الواقع. الشغل الفارغ بتاع المقاومة الشعبية الفارغ اللي بقوله ليك أنا شغل الفارغ بتاع تحفيز الشباب في المقاومة الشعبية إنه كنت أجي الشغل بتاع التدليس الهسي بيتم عبر التعليم وزارة التربية والتعليم في إنها بتكتب للشباب إنه أنتوا كيف تمشوا تمشوا مع الجيش ده نفسه هسي قضائية بتمارسه بحيث إنها بتحاول تشجع إنه الانتماء للجيش والمحاربة مع الجيش شرف وكرامة وأي طعن فوقه جريمة ارتكب تصل لحد الإعدام. الكلام ده ما بيحصل يعني ما بيحصل فيه تغيير إلا بتغيير النظام الموجود حاليا ده الجايين بسلطة الواقع ده نظام الأخوان المسلمين والكيزان الجاسم على صدور الناس ده اللي بيقطع في الرقاب وبيقتل إما عن طريق الرصاص وإما عن طريق الموت وإما عن طريق القصف إما عن طريق المحاكم. إذا ما تغير النظام الموجود في الجاسم على قلوبنا ده ما بيبقى فيه تعديل في أي شيء ولا بيبقى فيه تعديل في النظام القضائي ولا بيبقى فيه تعديل في النظام الاجتماعي ولا المالي وإلى آخره. يعني
الأستاذة رحاب المبارك المحامية، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بتقديم هذه الإيضاحات.
شكرا لك.
مستمعين لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم. دمتم.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
حطم الاغلال
عنيد يدور
ثائر يدمر الطغيان
لا وصول
دوري دوري مهيرة السودان دوري دوري مهيرة السودان هتافك خليك يعلى يزيد هتافك خليك يعلى يزيد زغردك أزيد الثورة قلبي شهيد بشارة فال فرحية بشارة فال فرحية بشارة فال فرحية بشارة فال
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الخاصة والتي نتحدث فيها عن زيارة السيد مالك عجار نائب رئيس مجلس السيادة في حكومة بورسودان إلى جمهورية روسيا الاتحادية وأثر هذه الزيارة على العلاقات السودانية الروسية. الزميل سليمان سري طرح عدد من الأسئلة على الأستاذ إبراهيم زريبة الخبير في فض النزاعات وبناء السلام والمتخصص في العلاقات السودانية الروسية. أستاذ إبراهيم زريبة أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. ويمكن أول سؤال نطرحه عليك، العلاقات السودانية الروسية تبدو ذات طابع أمني وعسكري أكثر من كونها ذات طابع دبلوماسي، ووصلت مراحل التعاون العسكري ومد السودان بالسلاح.
طبعا الآن يعني ذهاب وفد يعني بهذا المستوى إلى روسيا طبعا هو امتداد لعلاقات قديمة، يعني امتداد لعلاقات قديمة بدت في عهد الإنغاز. يعني الإنغاز طبعا تعرضت لعزلة دولية بعد فرضوا عليها عقوبات وحصار اقتصادي ووضعوها يعني في قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أحداث 11 سبتمبر يعني 2001، الإنقاذ طبعا بتقوله اتجهت لروسيا وللصين، وطبعا كان في بروتوكولات عسكرية كبيرة يعني عشان تمد السودان بالأسلحة والمدخلات التصنيع الحربي. التصنيع الحربي اللي كان في السودان ده كله قائم على 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 مدخلات تصنيع روسية وتكنولوجيا روسية. فكان فاليوم الشيء الحاصل ده هو يعني امتداد للعلاقات القديمة ديك، يعني لأن الحكومة الآن في بور سودان ما هي بتدير نفس العناصر، يعني نفس العناصر اللي كان بتدير الإنغاز هي الآن بتدير الحكومة في بور سودان، وبرضه جهات أحاطت بها نفس الظروف، يعني نفس الظروف بتاعت العزلة الدولية الآن بتعيش الحكومة في بور سودان.
ما هي أهمية زيارة السيد مالك عقار والوفد الرفيع على المستوى الذي يرافقه إلى روسيا ومشاركته في المنتدى الاقتصادي في مدينة سان بطرسبورغ؟
هاي الزيارة بتاعت مالك عقار يعني هي رد في الحقيقة لزيارة نائب وزير الخارجية الروسي اللي هو جانا قبل فترة وجبر سودان، وزي ما قلنا هي دائرة تكسر يعني الطوق بتاع العزلة الاقتصادية على السودان، لأنه طبعا بعد التغيير يعني في 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 بعد ثورة ديسمبر المجيدة العالم احتفى بالتغيير في السودان ودعم الثورة صراحة، ودعم يعني فيما يعرف ببرنامج أصدقاء السودان، كان في مؤتمرات مانحين في السعودية في مؤتمر برلين، وبعد ذاك يعني في مؤتمر في باريس تقرر فيه إعفاء السودان من الديون، وفي مجهودات يعني برضو رفعوا اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والسودان عاد يعني للمنظومة العالمية، وكان ممكن يكون عنده فوائد يعني فوائد كبيرة ويجني فوائد كبيرة، لأن السودان بلد غنية بالموارد، فقط كان الحصار ده حارمه من الأسواق العالمية لمنتجاته. فبعد التغيير كان ممكن السودان يعني يعني ينتعش اقتصاديا يعني. فطبعا الآن بعد الانقلاب بتاع 25 يناير السودان حرم من كل تلك الموارد والقروض، والدولة الآن أصبحت ما عندها موارد يعني، لأن الحرب عطلت الإنتاج، عطلت عمليات الصادر. فالرحلة دي هي محاولة للحصول على الدعم الروسي يعني عشان يسير الدولة ودعم مجهود الحرب، وهي يعني نذير سالب في الوقت، لأنه الأسرة الدولية بتنادي الطرفين للعودة لطاولة التفاوض. يعني كل الرحلات الخارجية للسودان يعني هي سواء كان رحلة إيران، سواء كان رحلة الجزائر، والآن رحلة روسيا، كلها يعني موجهة للحرب، معناها ما في سلام. يعني الحكومة ما بتنوي سلام، انت بتزور روسيا عشان تتحصل على معينات عسكرية وعلى أسلحة وعلى طيران ممكن، وعلى دعم فني ودعم تكنولوجي، معناها انت يعني هدفك هو الحرب وليس السلام. الدبلوماسية السودانية الآن في بور سودان كلها موجهة ناحية الحرب، وده نذير شؤم كبير.
هناك حديث كثير عن تهريب الذهب لروسيا وإقامة مصانع ذهب لتزويد الجيش بالسلع، هل روسيا في حاجة لذهب السودان أم هو تأمين وتخزين لصالح المسؤولين؟
بالنسبة للذهب وتصدير الذهب لروسيا، معروف أنه التعاملات العسكرية بتحتاج لإمكانيات ضخمة وموارد ضخمة، لأنه يعني حجمها كبير، سلاح، ذخائر، ممكن يكون تدريب، ممكن يكون تكنولوجيا، مسائد رقمية، فكل ده لابد أنه أنت تدفع مقابله. والآن السودان يعني موارده كلها معطلة يعني، والشيء الموجود تم استنفاذه في الحرب، فكان لابد من أنه من البدائل، فما في أسي مورد متاح يعني غير الذهب الموجود في جبال البحر الأحمر والذهب الموجود في الشمالية للحتتين. الآن السودان الجيش مسيطر عليهم، فهو بيستنفذ الموارد اللي فيهم عشان يحصل على موارد عشان يقدر يشتري الأسلحة عشان يقدر يواصل الحرب. يعني
كيف يحافظ السودان على التوازن في العلاقات الدولية بين روسيا وأوكرانيا وفتح البلاد لدخول مرتزقة أوكرانيين لتعاقب مرتزقة روس في الخرطوم وتأثير ذلك على العلاقات بين السودان وموسكو والسودان وكييف؟
أي بالنسبة لأوكرانيا ما أوكرانيا طبعا العلاقات الدولية بتختلف من العلاقات الإنسانية ما وبالذات يعني ما فيها مجال للعاطفة. وأنتوا شايفين برضو أن أوكرانيا برضو منهكة يعني بفعل الحرب وما عندها شيء تقدمه للسودان. يعني المرتزقة يعني ما المرتزقة يعني ما عندهم فايدة. المرتزقة من الجانبين يعني إذا كان في مرتزقة روس أو مرتزقة أوكرانيين وده شيء أنا ما بقدر أكده وما بقدر أنفيه لكن ما مهم ولا للسودان ولا لروسيا ولا لأوكرانيا ما بشكل ولا بشكل فارق لصالح الأطراف المتحاربة ولا شكل فارق لصالح الدعم السريع ولا لصالح الجيش السوداني. يعني ما بشكل فارق. يعني الفارق هو بشكل مثلا التدخل العسكري المباشر مثلا للجيش الروسي ذاته أو بطيرانه أو بحاجات دي ممكن تضيف لكن شوية مرتزقة هم في الحروب دي موجودين. يعني بالذات حروب أفريقيا دي فيها جوانب فنية كثيرة وفيها جوانب بتحتاج لتكنولوجيا ففي ناس بيجوا كمدربين وكده لكن هم ما بكونوا انفولد ما بكونوا مقحمين بشكل مباشر ذاته ما أعتقد في العمليات العسكرية يعني إذا في ناس أصلا بالنوع ده. يعني يعني الشيء داير أقوله أنه يعني أوكرانيا ما مهمة يعني ما مهمة لأنه الإسلاميين عندهم تجاربهم في العلاقات الدولية يعني وقبل كده يعني ففي حاجات كثيرة يعني ممكن يكون هم بدلوا مواقفهم من دولة مع الأقوى يعني مع الأقوى هم مع الأقوى يعني تجاربهم سلموا الإسلاميين بقول لهم شنو السعوديين و برضه في بعد أحداث 11 سبتمبر ممكن يكون باعوا القاعدة باعوا إسامة بن لادن دي كلها تجارب يعني أنت فكونهم هم يغيروا من إذا كان في تواصل قوي معه كونه يغيروا من أوكرانيا لروسيا دي حسابات بسيطة طبعا لأنه العلاقات الدولية بتنبني على ركيزتين اللي هو مسألة بتاعت الأمن القومي والمصالح يعني وروسيا بتلبي الاحتياجات دي. يعني روسيا الآن عندها صوت فيتو في مجلس الأمن صوت فيتو في مجلس الأمن بالتالي هي قادرة على أنه تدعم يعني مواقف بورت سودان في مجلس الأمن عشان ما تصدر عليها مثلا عقوبات وبتدعمها في المحافل الدولية الثانية بنفوذ غير صوتها ده. روسيا برضو عندها نفوذ يعني دولة عندها نفوذ كل الدول بتاعت الاتحاد السوفيتي السابق الآن هي تحت نفوذ روسيا ولو حاولت تطلع من النفوذ ده ياهو جربت بقول لها شنو جربت جورجيا كسروها وكسروا جيشها وجربت أوكرانيا والآن هي شنو عايشة في جحيم الحرب الروسية. فبرضو عندها الدول دي كلها هي بتسخرها في المحافل الدولية برضو أنه تدفع تدافع أو تسند حكومة بور سودان في المحافل الدولية. أفتكر أنه دي الحاجة الأساسية الآن.
هل فعلا سيمنح السودان قاعدة عسكرية لروسيا في مدينة بور سودان وهل يمضي فعلا في هذا الاتجاه أم أنها مجرد مناورة في محاولة ابتزاز لأمريكا لتخفيف الضغط؟
فيما يتعلق بأنه ممكن السودان يقدم على خطوة هي منح يعني قاعدة روسية في البحر الأحمر طبعا دي مسألة هي ما مستبعدة باعتبار أنه يعني جبريل إبراهيم وزير المالية قبل أيام يعني قال كلام يؤكد أنه السودان فقد الموارد عشان يكون عنده القدرة لمواصلة الحرب وحتى لوح على ما أذكر يعني أنه ببيع الأراضي يعني بيع أراضي عشان يقدروا يواصلوا في الحرب، فما تقدر تستبعد أنهم يقدموا على خطوة زي دي. لكن لو جينا للجانب الروسي، للجانب الروسي زي ما أنا ذكرت سابقا أنه الحكومة دي يعني غير شرعية بالنسبة لمكونات كثيرة يعني من المجتمع الدولي. بعد يعني انقلاب 25 اكتوبر فقدوا شرعيتهم، لأنه هم الثورة هي جابتهم وأدتهم الاعتراف، وبيستندوا على وثيقة دستورية هم يعني بيتخلوا عنها في 25 اكتوبر. بالتالي يعني الآن هل روسيا يعني تعتمد على حكومة غير شرعية في أنها تتحصل على يعني أصول أو تنفذ مشاريع استراتيجية بحجم يعني قاعدة عسكرية؟ ده سؤال. طبعا روسيا لازم تكون حذرة. بعد ذاك تشوف في حكومة الآن يعني هي مسيطرة على فقط ربع الرقعة الجغرافية بتاعت السودان أو تلتها، يعني لو جينا بحسابات بسيطة، حسابات الأراضي المسيطرة عليها الحكومة أو الرقعة الجغرافية المسيطرة عليها الحكومة يعني ضئيلة، وكل يوم بتتناقص يعني، وكل يوم بتتناقص. فهل في هل هي دي ظروف مواتية بالنسبة لروسيا في أنها يعني تعقد اتفاقية بتاعت أراضي طويلة المدى في ظروف زي دي؟ يعني حكومة ممكن حتى تحت أي لحظة ممكن ما تكون موجودة يعني. ده سؤال مهم يعني بحسابات بسيطة. برضو أنا هنا يعني القوة السياسية السودانية، يعني أنا شايف قبل فترة حمدوك مثلا مشى الأمم المتحدة، الآن مفروض يكون في مناشدة وفي يعني مخاطبة لمجلس الأمن ممكن يوقع عليها حمدوك، وممكن توقع عليها القوة السياسية ومنظمات المجتمع المدني، يناشدوا يعني مجلس الأمن في أنه يعني يتدخل في المسألة دي، إذا كان أنا محق في أنه ده اختصاصه أو غير اختصاصه. لكن شيء ما مفروض يعني يتعامل عشان يعني يشكك في أنه في مشروعية هذه الصفقة وفي مشروعية الحكومة.
في ختام هذا اللقاء نشكر الأستاذ إبراهيم زريبة، الخبير في فض المنازعات وبناء السلام والمتخصص في العلاقات السودانية الروسية. كما نشكر الأستاذ سليمان سري الذي قام بإعداد هذا اللقاء. وحتى نلتقي في مساحة خاصة قادمة، لكم الشكر وعلى حسن الاستماع.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، وقدم إليكم موجز بحم عناوين نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024. مقتل أكثر من 100 شخص بقرية والدنورة على يد الدعم السريع. مقتل الصحفي ووكالة السودان للأنباء مكاوي محمد أحمد في مجزرة قرية والدنورة. الدعم السريع يقر بالهجوم على قرية والدنورة ويقول أنه استهدف 3 معسكرات للإسلاميين بالمنطقة كانوا يستعدون للهجوم على قواتهم في جبل أولياء. اغتيال الصحفي معاوية عبد الرازق على أيدي أفراد من قوات الدعم السريع في دروشاب. مجلس السيادة يدعو المجتمع الدولي إلى استنكار مجزرة والدنورة ومحاسبة مرتكبيها. قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني تستنكر بشدة مجزرة والدنورة، بينها حركتا العدل والمساواة بقيادة جبريل وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي وهيئة محامي دارفور وهذباء الأمة والمؤتمر السوداني. العمين العام للحركة الشعبية الشمال يحذر من أن السودان يمضي نحو الانهيار الشامل، ويؤكد أنهم لا يدعمون أي طرف في الحرب وليسوا طرفا فيها. حكم بالمعبد على شاب عشرينية في بورسودان واعتقالها في المطار قبل مقادرة البلاد. الدعم السري يقصف أحياء في مدينة الفاشر والجيش يرد. السودان يودع الأفواج الأخيرة من حجاج هذا العام. اتفاق سوداني قطري على تفعيل التعاون بين وزارتي الداخلية. وللخرطوم يصدر أمر طوارئ يحظر حمل السلاح بأسواق الولاية. البنك العقاري يفتتح فرعا بمدينة عطبرة ويكشف عن قرب الأودة للخرطوم. اليونيسيف تنظم ورشة لتقييم برنامج الحوالات النقدية للأم والطفل بولاية كسلة. وفاة الفنان حمد البابلي إثر حادث مروري بمدينة أبو حمد. وزير التربية والتوجيه بولاية كسلة يجتمع بالمنظمات لبحث كيفية دعم التعليم، ولجنة المعلمين تشترط توفيق أوضاع النازحين وسداد العجور وتأهية البيع التعليمية لاستئناف العام الدراسي. السلطات الأمنية تستدعي لجنة المعلمين في ولاية كسلة. لجنة المعلمين تعتبر السؤال أن معركة الكرامة في امتحان الإنشاء لمرحلة الأساس إقحاما للتعليم في الصراع السياسي ولا علاقة له بالعملية التعليمية. شرطة الولاية الشمالية تعتزم إنشاء قسم لحماية الأسرة والطفل بحلفة. عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي يصل مالي ضمن زيارة رسمية إلى مالي والنيجر. الهيئة العامة للرصاد الجوية تعلن استمرار موجة الحر. المبعوث الأمريكي يحذر من أن السيناريو الأسوأ في السودان هو نسخة من الصومال تستمر 20 عاما. وزير المالية يبحث تنفيذ مشاريع تعدينية وزراعية مع شركة روسية خلال زيارة إلى روسيا. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.